الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد أنه صحت طلاق الحائض الحامل، هل مشروط بالاستبانة أو لا يشترط فيه الاستبانة، وهل أن الموضوع مركب من جزئين أم أنه شنو مركب من جزء واحد؟ وقد ذكرت ثلاثة وجوه على ماذا؟ على التركيب. ثلاثة وجوه قدمت على التركيب. بعد هذه الوجوه الثلاثة نذكر وجها رابعا الذي هو سيكون مستند الميل إليه، بس قبل ما أبين هذا الوجه الرابع الذي هو مستند الميل إليه، لكن سأذكره لا بعنوان الفتوى وإنما بعنوان الاحتياط الوجوهي. إذن رأينا الفقهي، خلينا نكون واضح اليوم شنو؟ نحن مع مدرسة التركيب لا مع مدرسة البساطة. أي هسه راح أجيكم، جلس بس أبين المنهج أوصل لك. نحن مع مبنى رأينا لأبينه، نحن مع مدرسة التركيب لا مع مدرسة البساطة. لكن سننتهي إلى أن اللغة التي نستعين بها لغة الاحتياط الوجوبي ليس الفتوى، هاي أمر راح أبينها. بس سلسلة البحث حتى نسلسل، احنا فيما مضى ذكرنا ثلاثة أدلة على ماذا؟ على التركيب. الآن نريد نذكر دليل رابع على ماذا؟ على البساطة. هذا دليل آخر يعني على البساطة مقابل مدرسة التركيب. بعد بيان هذه المدرسة نتجه إلى أنه لماذا نحن اخترنا فكرة التركيب. فكرة البساطة احنا استدلينا فيما سبق بجواب نقضي رقم واحد، مر علينا الجواب النقضي اللي شنو الجواب النقضي؟ الغائب فإن طلاقه مشروط بمدة، فلو لم يعمل الغائب بتلك المدة، مش كان لم يعمل الغائب بتلك المدة واتفق أن الطلاق وقع في زمن الطهري، فإننا نبني على صحة الطلاق. وهذا معنى أن هذا القيد المذكور في الروايات هو قيدا ليس احترازيا، ليس قيدا احترازيا، واضح هذا، وإنما هو كشفيا لا احترازيا. هذا المثال الأول الذي بينته يا أخوان وياي تسلسل البحث. ثلاثة أدلة على التركيب، دخلت في البساطة، أنا رح أبين قلت بالأمس قلت ثلاث أدلة، الجواب الأول نقضي، الجواب الثاني نقضي، الجواب الثالث حلي، لأن ثلاث أجوبة. بعدين أرجع إلى مختاري، وما هو مختاري؟ على التركيب الاحتياط الوجوبي. زين، الدليل النقل الثاني شنو؟ النقل الثاني قلنا المسترابة. مسترابة شنو؟ طبق ليها في المقام، تطبيقها في المقام مهم عندي. ها، مسترابة هي شنو؟ المرأة الذي لم تحيض في سن من تحيض لمرض ونحو ذلك. المرأة الذي لم تحيض في سن من تحيض. قب مثال ما نحن فيه، وشلون يصير مادة ناقضة؟ وإحنا شنو هدفنا؟ أن القيد المذكور ها هنا ليس قيدا موضوعيا وقيدا احترازيا، وإنما هو قيد طريق إلى الحالة. زين شنو؟ شخص واقع زوجته، شخص واقع زوجته وهي امرأة شنو؟ لم تحيض. ونحن قلنا الطلاق الذي يقع في طهر المواقعة يكون باطلا، وإنما يشترط في الطلاق أن يكون في طهر آخر غير طهر المواقعة، وهو واقعها. روايات المسترابة راح تذكر شنو؟ أنه الشخص الذي واقع زوجته لامرأة مسترابة فإنه لا يجوز له أن يطلقها إلا بعد ثلاثة أشهر. لروايات دلت على ذلك، لا يجوز للزوج الذي واقع زوجته وكانت مسترابة لا يجوز له أن يطلقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر. هذا الرجل الزوج طلقها قبل ثلاثة أشهر، يعني لم يعمل بالقيد الوارد في من في الروايات حيث أنه اشترط القيد 3 أشهر. الأعلام ماذا أجابوا؟ قالوا إذا افترضنا أنه طلقها من دون أن يراعي المدة الزمانية وهي 3 أشهر، ثم بان لنا أنه طلاقه وقع في طهر آخر غير طهر المواقعة، هي كانت لم تحيض ثم حاضت، فإنهم حكموا بأن الطلاق يقع صحيحا، مع أنه قيد 3 أشهر موجود. هذا يعني أنهم فهموا أن 3 أشهر شنو؟ طريق لي. وحال مقامنا كهذا المورد. طبعا أنت واضح أن الجواب النقلي إنما يصلح أن يكون جواب النقلين إذا كان مرادفا له من جميع الخصوصيات. أما إذا واحد صار بناء أن يذكر أن هناك فارق بين المثالين، حينئذ لا يأتي مثل هذا الكلام، لا يأتي مثل هذا الكلام. واضح هذا الذي أقوله؟ لأنه في المثال الأول بالأمس أنا أشرت في المثال الأمسي، وين موضوع المناقشة؟ موضوع المناقشة في المثال الأمسي اتضح أنه طلقها في الطهر، بينما هنا طلقها في ماذا؟ في حيض، وهذا فارق. هنا اتضح آخر شيء أن طلقها وفق الموازين، طلقها في طهر آخر، في طهر آخر، بينما فيما نحن فيه طلقها في حيضها في طهرها. نعم لم يكن متضحا أنها كانت حامل ثم انكشف له بعد ذلك أنها حامل. واضح ماذا أقول؟ فتارة يطلقها تخيلا أنه عبالها بالحيض، عبالها بالحيض ثم يتبين أنها هي مو بالحيض. هذا مثال الأول النقلي. أو أنه طلقها عبالة في طهر المواقعة هو ثم يتبين أنها ليست في طهر المواقعة، هذا مثال ثاني. والمثال الثالث طلقها في زمن حيضها وهو يعلم بأنها حائض، وفي طهر المواقعة وهو يعلم بأنها في طهر المواقعة لكن ما جاني بأنها حامل ثم بان له أنه حامل. نكتة التشبيه في الأمثلة 3 هو أن القيد أخذ على نحو طريقية، هذه النكتة الذي جعلها هذه من واد واحد. أما إحنا لا بد أن ننظر إلى روايات الباب، وكل واحد لعله في مورد نحن نقول بالقيد التوضيحي يعني القيد الطريقي، وفي مورد آخر نقول بالقيد الاحترازي. محض أنه هذا المعنى حمل في روايات أخرى على أن القيد قيدا توضيحيا، إذن في مقامنا لا بد أن يحمل على القيد التوضيحي، هذا ليس بصحيح. هذا الدليل الثاني لمن؟ للقائلين بالبساطة. النقل الأول، النقل الثاني، الدليل الثالث وهو الأهم، الدليل الثالث الذي عبر عنه بالدليل الحلي. قال صحيح ورد، اسمع لي شوي، الدليل الثالث اسمع لي اياه الذي انا بالامس تقدمه بعدين اخرته لاجل حتى يكون ماده النقد واضحه. قال لا ريب ولا شك، اسمع، لا ريب ولا شك قد ورد قيد الاستبانه، ولا ريب ولا شك في ان القيد ماخوذ على نحو قيد الاحترازي، لكن تاره القيد للحكم التكليفي واخرى للحكم الوضعي. هذا القيد هو قيد للحكم التكليفي وهو ليس بقيد للحكم الوضعي، فنحن والحكم الوضعي ليس قيد الاستبانة قيدا له، بل نحن والحكم الوضعي، ساعدني، نحن والحكم الوضعي وهو صحة الطلاق، الروايات المطلقة، المطلقة حيث أن الروايات موجدنا على قسمين، روايات مطلقة وروايات مقيدة، روايات ما بها قيد الاستبانة، روايات بها قيد الاستبانة. تلك الروايات التي ما بها قيد الاستبانة ناظر اليامة للحكم الوضعي الذي ما بها قيد الاستبانة، قال 5 يطلقنا على كل حالة، واحدة منها شنو؟ الحامل. ما قال الحامل البائن حملها، قال الحامل. نقول هذه الرواية ناظر إلى يا ماذا؟ إلى الحكم الوضعي. وأما تلك الرواية الذي أشارت إلى أنه إنما يحق الطلاق إذا استبان حملها، هذه الروايات ناظر إلى ماذا؟ إلى موضوع الحكم التكليفي. يعني شنو النتيجة؟ شنو يعني الآن هاي اللي يطلق زوجته وهو يعلم بأنها حائض وما يدري أنها هذه حامل أو ليس بحامل، مو شي كلامنا؟ تكليفا قولنا أنت طالق حرام، تكليفا أنت طالق شي يصير حرام. لو واحد يقول لي لماذا حرام، أقول لأنه ورد أن هذا الحكم التكليفي قد أخذ فيه شرط الاستبانة، ومن دون الاستبانة فيحرم. بل راح شوي أصعد في الموجة، بل أن رواية هذا الصنف من الروايات وفي الحقيقة حكمه حكما إرشاديا لئلا يقع الإنسان في البدعة والتشريع البدعي أو الطلاق البدعي وليس الطلاق السني، لأنه هو يدري أنها حائض وما يدري أنها حامل، ومع هذا يطلق، فهو لون من ألوان البدعة. فالأدلة جاءت، هذا السنخ الأول، الطائفة الأولى، الطائفة المقيدة، الطائفة المقيدة للطائفة المطلقة، جاءت هذا السنخ وقالت ماذا؟ قالت أنه يحرم عليك أن تطلق الحائض وأنت تعلم بحيضها ولم تعلم بحملها، فجاءت قيد الاستبانة حتى يرفع هذا. وأما الطائفة الثانية، لا تلتفتون ايش يسوي؟ جمع يقدمه صاحب الدليل بين الروايات المقيدة للاستبانة والروايات الغير مقيدة للاستبانة. فالروايات المطلقة ناظرة إلى الحكم الوضعي، والروايات المقيدة ناظرة إلى الحكم التكليفي. هذا هو ذلك، وهذا ذهب إليه جملة من أهل التحقيق، هذا الرأي واضح. قالوا نحن نقول، لأن احنا عركتنا سوين يا أخوان بلحاظ الحكم الوضعي طبعا، وليس كلامنا في لحاظ الحكم التكليفي. احنا أساسا أول ما بدأنا، هل يصح الطلاق الحائض لمن لم يستبد حملها أم لا؟ هذا كان كلامنا بالحكم الوضعي. فاتضح أننا بلحاظ الحكم الوضعي نقول بأن الموضوع بسيط، وإن كان بلحاظ الحكم التكليفي نقول أن الموضوع شنو؟ مركب. هذا هو الدليل الثالث الذي يمكن أن يقال بالبساطة بعد النقد الأول وبعد النقد الثاني، هذا الدليل الثالث. طبعا هذا الدليل أهم ما فيه من ملاحظات، أولا هذا من الجمع التبرعي، هذا من الجمع التبرعي. ثم ثانيا، وهو أصل موضوعي ذكرناه فيما مضى، الأوامر الواردة في باب المعاملات وباب الحقود ونحو ذلك كالمركبات، فإن الأوامر إرشادية للصحة والبطلان وليست ناظرة إلى الحكم التكليفي. فالشروط هذا ذكرناه، باب الشروط، باب الأوامر في المركبات المشروطة ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية وإلى الحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي. أنت من جبت لك الحكاية أن الطائفة الأولى مد نظرك إلى ماذا؟ إلى الحكم التكليفي، وأنه دخلتنا في البنج ما دخلتنا مسألة البدعة ونحو ذلك، هاي ما دخلت. واضح الدليل؟ فإذا مناقشتان، المناقشة الأولى شنو؟ جمع تبرعي. المناقشة الثانية أنه عندنا ظاهر أسس في محله في المركبات المشروطة، مثلا الصلاة بشرط الوضوء، مش عندنا روايات بشرط الطهارة بشرط الوضوء، لا معنى لأن يقال أنه هذا ناظر للحكم التكليفي. فلو واحد صلى بلا وضوء فإنه آثم وإن تقع صلاته صحيحة، بل كل ما ورد فيها إلا إذا خرج على دل على دليل على الخلاف، وها هنا لم يقدم دليل على الخلاف. بقي عندنا كلمة واحدة وهو مدركنا في البين، مدركنا في البين. أظن مدركنا في البين لأنه هي رواية إحنا راح نذكرها، ما ذكرناها سابقا، فيها الشرطية والحصر، لكنهم لماذا نتأمل فيها؟ هذا نتركه إلى غد حتى يصير عندي مجال أبحث في المجال الأخلاقي.